بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها الحكمان معا، وأحسن مواقعها التعريض. هذه العبارة ربما تعد وجها خامسا من وجوه الاختلاف بين أدوات القصر، وقد عقدها الماتن للتفرقة بين إنما وبين القصر بالعطف، كما تقول: زيد كاتب لا لا شاعر. وحاصل هذه التفرقة مبتن على ما عرفنا من أن القصر دائما يستلزم جهتين: واحدة إثباتية لإثبات الصفة لموصوفها أو الموصوف لصفته، وواحدة سلبية لنفي الصفة عمن عدا ذلك الموصوف، أو نفي الموصوف عما عدا تلك الصفة. إذن القصر دائما يستلزم جهتين: جهة إثباتية وجهة سلبية، وهاتان الجهتان تارة تتأدى كل منهما بعبارة خاصة على حدة، وتارة تتأدى الجهتان معا بعبارة واحدة من أول الأمر. أما القصر بإنما فإن إنما تستبطن الجهتين معا، وأما العطف بلا أو العطف القصر بطريق العطف فإن كل واحدة من الجهتين تتأدى بعبارة خاصة بها، كما تقول: زيد كاتب، هذه الجهة الإثباتية، ثم تقول: لا شاعر، هذه الجهة السلبية. وهذا بخلاف إنما، فقولك: إنما زيد كاتب، هذه الجملة كما تقتضي الجهة الإثباتية بنفسها كذلك تدل على الجهة السلبية. ومن الواضح أن العبارة التي تؤدي كلتا الجهتين معا أرجح وآكد في بيان القصر من العبارة التي يؤدي كل شق منها جهة من جهات القصر. والسبب في ذلك أن القصر إنما يستفاد من مجموع الجهتين، فإذا وجدت عبارة واحدة صالحة لأن تؤدي كلتا الجهتين معا ودفعة واحدة، فإنه لا يحصل حينئذ ولا يتطرأ الوهم في أن هذه العبارة هل تدل على القصر أو لا. وهذا بخلاف ما إذا جيء بعبارة لا تقتضي إلا جهة واحدة من جهات القصر، فإن هذه العبارة قبل دمجها وإضافتها إلى العبارة الثانية سوف لا تكون صريحة في إفادة القصر، وإنما يستفاد القصر من مجموع العبارتين حينئذ. فقولك زيد كاتب قبل إضافته إلى قولك لا شاعر ليس صريحا في بيان القصر، وإنما يستفاد القصر بعد إضافة العبائر بعضها إلى بعض. ولذلك قال: ومزية إنما على العطف، لأن إنما لما استفيد منها الحكمان، يعني الحكم الإثباتي والحكم السلبي، معا دفعة واحدة فهي صريحة في بيان القصر، ولذلك كانت أرجح. وهذا بخلاف القصر بطريق العطف، فإنه يحتاج حقيقة إلى عبارتين كل واحدة منهما تؤدي طرفا من طرفي القصر وتفيد حكما من الحكمين. ولذلك لا تكون العبارة الواحدة صريحة في القصر. كيف كان؟ هذه التفرقة الخامسة. بقي في باب القصر عدة أمور أو عدة مطالب لا بد من ذكرها والتنبيه عليها. المطلب الأول أن أحسن مواقع إنما أن تكون للتعريض، وهذه الدعوة متفرعة على التفرقة الرابعة أو الوجه الرابع من وجوه الاختلاف الذي تقدم أمس. توضيح ذلك بمقدمات. المقدمة الأولى ما عرفنا في الدرس السابق من أن حق إنما أن يؤتى بها في المورد الذي شأنه أن يكون معلوما وإن كان مجهولا فعلا، وأن حق النفي والاستثناء أن يؤتى بهما في مورد شأنه أن يكون مجهولا وإن كان مجهولا فعلا كذلك. هذه التفرقة التي بيناها في الدرس السابق، أن إنما يؤتى بها في المورد الذي يكون مجهولا بالفعل، لأن شرط القصر أن يكون الحكم مجهولا عند السامع، ولكن إنما يؤتى بها في المورد الذي يكون الحكم مجهولا بالفعل، ولكن من شأنه أن يكون معلوما، بخلاف النفي والاستثناء فإنهما يؤتى بهما في مورد يكون الحكم مجهولا بالفعل، ولكن الجهل به بالفعل كان لمبررات موضوعية، يعني من شأنه أن يجهل. إذن خلاصة المقدمة الأولى أن إنما حقها أن يؤتى بها في مورد يكون الحكم من شأنه أن يكون معلوم. المقدمة الثانية أن التعريض كما عرفنا هو أن يؤتى على ذكر معنى من المعاني بحسب الظاهر، ولكن يكون قصد المتكلم حقيقة إلى بيان معنى آخر غير ذلك المعنى الذي انصب عليه الحكم بحسب الظاهر. إذن فالتعريض هو ذكر معنى من المعاني بحسب الظاهر مع القصد إلى غيره من المعاني بحسب الحقيقة والواقع. إذا قد اتضحت هاتان المقدمتان، فلما كان مورد إنما الحكم الذي يكون شأنه أن يكون معلوما، وما شأنه أن يكون معلوما لا يتعلق غرض بذكره بحسب الغالب، لأنه ما دام من شأنه أن يكون معلوما فيكون ظاهرا لكل أحد، وما يكون ظاهرا لكل أحد فمن البعيد أن يتعلق وأن ينصب غرض المتكلم على بيانه، إذ الفرض أنه مما لا يجهله أحد أو مما شأنه أن يكون ظاهرا ومعلوما لكل أحد، فمن البعيد أن ينصب غرض المتكلم حقيقة على ما يكون ظاهرا لكل أحد. ولذلك ناسب في إنما التي موردها ما يكون ظاهرا لكل أحد أن يكون مرادا بها التعريض، يعني أن يؤتى بها في المورد، أن تستعمل بحسب الظاهر في المورد الذي هو ظاهر لكل أحد، ولكن بغرض التعريض، يعني بغرض نقل هذا الكلام إلى مكان آخر، بغرض قصد معنى آخر مغاير لذلك المعنى الذي هو معلوم لكل أحد. وهذا كما في قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، الألباب يعني العقول، أي إنما يتذكر أولو العقول، أصحاب العقول. فإن حصر التذكر بأصحاب العقول، حصر التفكر والتنبه بأصحاب العقول، مما هو من المعاني الواضحة التي لا يجهلها أحد بحسب الظاهر وبحسب الواقع. وإنما حصر أو استعملت إنما ها هنا لا بغرض هذا الحصر، وإن كان المعنى بحسب الظاهر هو حصر التذكر أي التنبه والتفكر بأصحاب العقول، ولكن هذا المعنى لما كان شأنه أن يكون ظاهرا لكل أحد، فمن البعيد أن يكون الغرض الأقصى من هذه العبارة هو هذا الحصر الواضح. ولذلك فأحسن حمل لهذه العبارة هو أن تحمل على التعريض، وهو تعريض بأهل الكفر أنهم لشدة جهلهم وغفلتهم وعدم تنبههم حتى كأنهم خرجوا عن أصحاب العقول فألحقوا بالبهائم. إذن فما هو مراد بحسب الظاهر هو القصد إلى حصر التفكر والتنبه والتذكر بأصحاب العقول، وما هو مقصود حقيقة وواقعا هو إخراج الكفار لشدة غفلتهم وجهالتهم وعدم التفاتهم وتنبههم وتذكرهم، أريد إخراجهم عن ربقة أصحاب العقول، فيكون هذا الكلام تعريضا بأهل الكفر لغفلتهم وعدم تنبههم. أي إنما يتذكر أولو الألباب، والكفار لما لم يتذكروا فليسوا من أولي الألباب. ولذلك قال ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها، أي من إنما يعقل يعني يفهم منها، أي من إنما الحكمان، أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه معا، يعني دفعة واحدة بخلاف العطف. فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي، نحو زيد قائم هذا يفهم منه الإثبات، ثم قولك لا قاعد يفهم منه النفي، وبالعكس، يعني نحو ما زيد قائما بل قاعدا، فهمنا النفي أولا ثم الإثبات. جيد. المطلب الأول قال وأحسن مواقعها، أي مواقع إنما، التعريض، نحو إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم فهم كالبهائم، فطمع النظر، يعني الطمع في أن يتأملوا ميؤوس منه. قال فطمع النظر أي التأمل منهم كطمعه منها، أي كطمع النظر من البهائم، يعني انتظار أن يلتفت هؤلاء وأن يتذكروا كانتظار أن تتذكر البهائم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، التفت، كل ما تقدم كان قصرا دائرا في الجمل الإسمية، زيد كاتب لا شاعر، إنما زيد كاتب، ما زيد إلا كاتب، جيد، أو الكاتب زيد، كل هذا الذي تقدم حقيقة كان قصرا دائرا في الجمل الإسمية. وهل يجري القصر في الجمل الفعلية؟ لا إشكال في ذلك، فيقصر الفاعل على المفعول ويقصر المفعول على الفاعل، ولكن يقع بحث حينئذ أن قصر الفاعل على المفعول أو قصر المفعول على الفاعل لا يمكن أن يكون قصر صفة على موصوف ولا يمكن أن يكون قصر موصوف على صفة، إذ الفرض أن كلا من الفاعل والمفعول ذات. التفت، كل من الفاعل والمفعول لابد أن يكون ذاتا، والذات لا تكون صفة وإنما تكون موصوفا. فقولك إننا قد قصرنا الفاعل على المفعول أي إنك قد قصرت ذاتا على ذات، يعني إنك قد قصرت موصوفا على موصوف، وقصرت وكذلك قولك قصر المفعول على الفاعل مرده إلى قصر الموصوف على الموصوف. يجيب الشارح عن ذلك بأن قولنا قصر الفاعل على المفعول أي نعني به قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول، وقولنا قصر المفعول على الفاعل نقصد به قصر الفعل المسند إلى المفعول على الفاعل. نأخذ أمثلة. الآن مثلا تقول ما ضرب زيد إلا عمرا، هنا نحن قد قصرنا ضاربية زيد أو قد قصرنا الضرب الصادر من زيد على من؟ على عمرو، فلا يتعداه إلى غيره، يعني زيد ضرب عمرا ولم يضرب أحدا آخر، فهذا يكون قصرا للصفة على الموصوف. ما ضرب زيد إلا عمرا، نقصر الضرب، التفت، الصادر من زيد. فحقيقة المقصور ما هو؟ الفاعل أو الفاعل مع فعله؟ حقيقة المقصور هو الفعل المضاف إلى فاعله، لا الفعل وحده مطلقا. أنت لا تريد أن تقصر الضرب على عمر، أنت أردت أن تقصر الضرب الصادر من زيد على عمر، فالمقصور حقيقة هنا هو الفعل مع فاعله، والنتيجة تتبع أخص المقدمات، وأخص المقدمات هنا العرض، فيقال إن المقصور هو الصفة، فهذا قصر للصفة على موصوف. الآن بالعكس تريد أن تقصر المفعول على الفاعل، تقول ما ضرب عمرا إلا زيد، فهنا قد قصرت الضرب الواقع على عمرو على زيد، يعني زيد هو الذي ضرب عمرو ولم يضربه أحد آخر، بخلاف الجملة الأولى زيد ضرب عمرو ولم يضرب أحدا آخر. واضح الفرق يفترض بينهما. وبهذا فلا فرق بين القصر الدائر أو الواقع في الجمل الفعلية وبينه واقعا في الجمل الإسمية، فيتصف بأنه قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، ويتصف بأنه قصر إفرادي وتعييني وقصر قلب. جيد. قال ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على والخبر على ما مر، يقع أيضا بين الفعل والفاعل، نحو ما قام إلا زيد، هنا قصر للفعل على الفاعل، وغيرهما كالفاعل والمفعول، نحو ما ضرب زيد إلا عمرا وما ضرب عمرا إلا زيد، والمفعولين نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما، هنا قصر المفعول الأول على المفعول الثاني، وما أعطيت درهما إلا زيدا، وغير ذلك من المتعلقات، كما في الحال مثلا تقول ما جاء راكبا إلا زيد، راكبا حال. ففي الاستثناء، جيد، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث ما هو؟ المطلب الثالث أن المقصور عليه عند استخدام طريق النفي والاستثناء حقه أن يتأخر دائما حقه أن يتأخر، مش دائما يتأخر، حق المقصور عليه أن يتأخر عندما يكون القصر بطريق الاستثناء والنفي. يعني عندما تقول ما جاء ما ضرب زيد إلا عمرا، ما يقع بعد إلا هو المقصور عليه، فتقول قد قصرنا الضرب الصادر من زيد على عمرو، ما ضرب زيد إلا عمرو. قصرت الضرب الصادر من زيد على عمرو، يعني أن زيدا لم يضرب أحدا آخر. أو مثلا عندما تقول ما ضرب عمرا إلا زيد، قصرت الضرب الواقع على عمرو، قصرته على زيد، يعني أن عمرا لم يضربه أحد آخر إلا زيد، لم يضربه أحد آخر. جيد. فحقه دائما أن يتأخر، ولكن قد يتقدم المقصور عليه، فيفصل مثلا بين الفعل والفاعل أو بين الفعل والمفعول. التفت، خلينا نأخذ المثال: ما ضرب زيد إلا عمرا، ما ضرب زيد إلا عمرا. قلنا إن المقصور عليه ها هنا هو عمر، الواقع بعد إلا، والمقصور ليس هو الفعل وحده، ليس هو الفعل وحده ولا هو الفاعل وحده، وإنما المقصور هو الفعل الصادر من الفاعل، يعني الضرب الصادر من خصوص زيد، لا كل ضرب ولا زيد من غير ضرب، إلا صار قصرا للموصوف على الموصوف. المقصور ها هنا هو الضرب الصادر من زيد، فيصح أن يقال ما ضرب إلا عمرا زيد، فيتقدم المقصور عليه على المقصور، وهذا جائز على قلة. أما كون جوازه على قلة، يعني لما كان على قلة، لما كان جوازه مرجوحا، فلأنه يستلزم حقيقة أن يفصل بين جزء المقصور وجزئه الآخر، لأن المقصور ما هو؟ ما ضرب زيد إلا عمرا، المقصور ضرب زيد، فأنت عندما أحللت إلا عمرا بين ضرب وبين زيد، فقد شققت المقصور وفصلت بين أجزائه، فيلزمه حينئذ أن تقصر الصفة على الموصوف قبل تمامها، لأن تمام المقصور ما هو؟ المقصور هو الصفة ها هنا، جيد، ضرب زيد، وتمام هذا المقصور هو ضرب زيد، فأنت عندما تضع إلا، أنت عندما تضع إلا عمرا بين ضرب وبين زيد، فقد قصرت الضرب على إلا عمرا، عندما تضع إلا عمرا بين ضرب وبين زيد، فقد قصرت هذه الصفة وهي ضرب قبل تمامها على ذلك الموصوف، لأن تمام هذه الصفة وين؟ زيد في الطرف الثاني، فيستلزم أن يكون بعض المقصور واقعا قبل المقصور عليه، وبعض المقصور الآخر واقعا بعد المقصور عليه، هذا مرجعه إلى قصر الصفة قبل تمامها على الموصوف، لما عرفنا من أنه ليس المراد أن نقصر الفعل بما هو مطلق الضرب على عمر، وإنما أردنا أن نقصر الضرب الواقع من زيد على عمر. وأما أن ذلك جائز فلأن معنى واضح بعد اطلاع المخاطب على تمام الجملة، لأن المخاطب عندما يطلع على تمام الجملة وعلى الواقع بعد المقصور عليه، سوف تتم عنده هذه الصفة، فيعلم أن الصفة المقصورة هي الضرب الصادر من زيد لا مطلق الضرب، ولذلك كان هذا جائزا، ولكن جوازه على قلة لما عرفنا. قال: ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء، يعني هو وأداة الاستثناء يقعان بشكل متأخرين. التفت، تارة نفترض أننا نريد أن نقدم المقصور عليه مع إلا، مثل ما ضرب زيد إلا عمرا، هنا المقصور عليه هو عمرو، ولكن عندما قدمناه مع أداة الاستثناء، هذا هو الجائز على قلة. أما أن نقدم المقصور عليه ونبقي إلا متأخرة فهذا ممنوع قطعا، لأنه يلزم منه أن ينقلب المعنى. إنك إذا بدك تقيم عمرو، يعني أصلها ما ضرب زيد إلا عمرا، إذا بدك تشيل ما ضرب، تقول ما ضرب عمرا إلا، بقيت متأخرة ثم قلت زيد، هنا ينقلب المعنى من قصر الفاعل على المفعول إلى قصر المفعول على الفاعل، وهذا واضح. قال: ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء، ولذلك قال اشترط أن في التقدم والتأخر أن تكون أداة الاستثناء مع المقصور عليه دائما، حتى لو أريد القصر على الفاعل قيل ما ضرب عمرا إلا زيد، ولو أريد القصر على المفعول قيل ما ضرب زيد إلا عمرا. ومعنى قصر الفاعل على المفعول، هنا يريد أن يجيب على هذا الإشكال المقدر، شو يعني قصر الفاعل على المفعول؟ يعني قصر موصوف على موصوف، ولذلك أراد أن يدفع الإشكال. قال: ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول، فالمقصور هو الفعل مع فاعله، وعلى هذا قياس البواقي، فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف وإلى قصر الموصوف على الصفة، ويكون حقيقيا وإضافيا، يعني وغير حقيقي، إفرادا وقلبا وتعيينا، ولا يخفى اعتبار ذلك، وهذا واضح. وقل أي جاز على قلة تقديمهما، يعني تقديم المقصور عليه وإلا، جيد، أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور حال كونهما بحال ما يشي، يعني حال كون المنوي هو نفس ذلك المعنى. أما إذا أردت أن تغير المعنى، أردت أن تعكس القصر، جيد، فهذا جائز بكثرة حينئذ. يعني شوف، جاء زيد ما ضرب زيد إلا عمرا، إذا أردت أن تغير المعنى وأن لا تبقي المقصور عليه على حالة المقصور عليه والمقصور على حالة المقصور، أردت أن تعكس المعنى، تجعل المقصور مقصورا عليه والمقصور عليه مقصورا، فإن هذا واضح أنه يجوز على كثرة حينئذ، بل يجب مش يجوز. ولذلك قال: بحالهما. قال: وجاز على قلة تقديمهما بحالهما، وهو أن يلي المقصورة، وهو أن يلي المقصور عليه الأداة نحو ما ضرب إلا عمرا زيد في قصر الفاعل على المفعول، وما ضرب إلا زيد عمرا في قصر المفعول على الفاعل، وإنما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن حالهما، يعني معنية تغيير المعنى بأن تؤخر الأداة عن المقصور عليه، كقولك في ما ضرب زيد إلا عمرا ما ضرب عمرا إلا زيد، هذا يصح إذا أردت التفت، ولكن انقلب المعنى، انعكس. قال: فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلال المعنى وانعكاس المقصود، وإنما قل تقديمهما بحالهما لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها، لأن المقصور حقيقة هو الفعل المسند إلى فاعله، وقد وقع المقصور عليه بين الفعل وبين فاعله، جيد، فوقع بعض المقصور متقدما وبعض المقصور متأخرا، فتكون قد قصرت الصفة على قبل تمامها على هذا الموصوف، لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع على المفعول، لا مطلق الفعل، الفعل المسند إلى المفعول أو الفعل المسند إلى الفاعل، فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول، فلا يحسن قصره، وعلى هذا فقس، يعني بالعكس إذا بتقول قصر الفاعل على المفعول، وإنما جاز على قلة نظرا إلى أنها في حكم التام، هذه الصفة وإن لم تكن بعد تامة لكنها في حكم التام، إذا راعيت تمام الجملة، يعني إذا قرأت تمام الجملة، وإنما جاز على قلة نظرا إلى أنها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الآخر. المطلب الرابع: أن الاستثناء، هذا من المطالب التي تقدمت، التفت أن القصر بالنفي والاستثناء، أو فقل الاستثناء إذا كان منفيا فلا يخلو، إما أن يكون المستثنى منه مذكورا أو لا يكون مذكورا، يعني إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غيره أو غير مفرغ. مثال ما كان الاستثناء المستثنى منه مذكورا كما تقول ما قام أحد إلا زيد، ومثال ما كان الاستثناء فيه مفرغا كما تقول ما قام إلا زيد. أما الاستثناء الذي يكون الاستثناء المنفي طبعا، أما الاستثناء المنفي الذي يكون المستثنى منه فيه مذكورا فلا كلام في إفادته للقصر، لوضوح ذلك، إذ القصر يحتاج إلى جهتين، واحدة إثباتية والثانية نافية، وقولك ما قام أحد فيه نفي للقيام عن كل أحد، ثم قوله إلا زيد فيه إثبات للقيام لخصوص زيد من بين الجميع، فحصلت الجهتان فتحقق القصر. وإنما الكلام فيما إذا كان الاستثناء مفرغا كما تقول ما قام إلا زيد، فلقائل أن يدعي أن المستثنى منه لما كان مفرغا فإن الفعل قد تسلط ابتداء على المستثنى مباشرة، ويشهد لذلك أن النحاة يعربون المستثنى كما لو لم تكن إلا موجودة، إذ يعربونه فاعلا في قولك ما قام إلا زيد، فكأن الفعل من أول الأمر تسلط على من؟ تسلط على زيد، فلم يعد في الاستثناء إلا جهة واحدة وهي جهة الإثبات، كأنك من أول الأمر أثبتت القيامة لزيد خاصة. والشاهد على ذلك أن النحاة يعربونه فاعلا، فكأن المتكلم من أول الأمر قد صب القيامة وقد حكم بالقيام على زيد ابتداء، فلم يكن، فليس في هذا الاستثناء أي جهة نافية، وإنما فيه جهة الإثبات فقط، فكيف يحصل القصر؟ ولذلك أجاب الشارح عن هذا السؤال، وحاصل الجواب أن الاستثناء إذا كان مفرغا فلا بد أن يكون المستثنى منه مقدرا، وذلك لأن الاستثناء المفرغ فيه إلا أو لا، فيه كلمة إلا، فيه أداة إلا، وإلا أداة وضعت للإخراج، والإخراج كما يقتضي طرفا خارجا كذلك يقتضي طرفا مخرجا منه، لأن الإخراج نسبة بين المخرج منه وبين المخرج. فلما كان الاستثناء سواء كان يعني لما كان الاستثناء المفرغ مشتملا على أداة الاستثناء فلا بد أن يكون مستبطنا لمعنى الإخراج، والإخراج إنما يتحقق إذا كان هناك طرفان، طرف مخرج منه وطرف مخرج، ولذلك وجب أن يكون هناك مخرج منه، فيجب حينئذ أن نقدر أن المستثنى منه محذوف، وحيث إن هذا المستثنى منه محذوف ولا قرينة تدل عليه فيجب أن نقدره من الأمور العامة، أي موجود أو أحد أو شيء، لأن أي تقدير آخر سوف يكون أخص من هذا التقدير، وهذه الخصوصية جيد لابد أن يكون هناك قرينة دالة عليه، والفرض أنه لا قرينة، ولذلك نقدر ذلك المحذوف من أعم الأشياء. وإذا ثبت أن هناك مستثنى منه وأن هذا المستثنى منه أمر عام، فقد نفي الحكم عن ذلك الأمر العام ليعود بعد ذلك ويخرج عن هذا النفي ذلك الفرد الواحد فيحصل القاصر. ولذلك قال: ووجه الجميع أي السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك، أن النفي في الاستثناء المفرغ لم يتعرض إلى الاستثناء غير المفرغ لوضوحه، أن النفي في الاستثناء المفرغ أي الذي حذف فيه المستثنى منه وأعرب ما بعد إلا بحسب العوامل، يتوجه إلى مقدر هو مستثنى منه، لأن إلا للإخراج، والإخراج يقتضي مخرجا منه عام. طبعا هذا عام هو مستثنى منه عام، وإلا مش ضابط معه بالشرح المزجي، يعني صور عاما يقتضي مخرجا منه. طبعا هنا قال عام يعني هو مستثنى منه عام، واضح ليش العموم لابد أن يكون هناك مستثنى منه، فهو إما عام وإما خاص، ولكن الخاص يحتاج إلى يدل على خصوصية زائدة، فلابد أن يكون هناك قرينة دالة على هذه الخصوصية، فحيث لا قرينة لابد من ارتكاب العموم ليتناول المستثنى وغيره فيتحقق الإخراج. جيد. قال هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسي، طبعا وإن كان عاما لابد أن يكون مناسبا له في جنسي حتى يصح الإخراج، إذ لا يخرج الشيء من غير جنسي، بأن يقدر في نحو ما ضرب إلا زيد ما ضرب أحد، حتى يكون من جنس الضارب، وفي نحو ما كسوته إلا جبة ما كسوته لباسا أو ما كسوته كسوة، هكذا هذا هو أعم الأشياء، وفي نحو ما جاء إلا راكبا ما جاء كائنا، نعم ما جاء، طبعا ما جاء إلا إذا فرضنا أن التفت نعم، لأن راكبا حال. جيد. ما جاء كائنا على حال من الأحوال، يعني ما جاء أحد كائنا على حال من الأحوال إلا راكبا، وفي نحو ما سرت إلا يوم الجمعة، ما سرت وقتا من الأوقات إلا يوم الجمعة، وعلى هذا القياس. وفي صفته يعني الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك، يعني طبعا مناسب للمستثنى منه في جنسه وفي صفته. وإذا كان النفي متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته، فإذا أوجب منه أي من ذلك المقدر شيء بإلا جاء القصر ضرورة بقاء تفت، يعني إذا ثبت أن المقدر منه أمر عام وقد نفينا الحكم عن ذلك الأمر العام فيلزم انتفاء عن كل فرد من الأفراد، فإذا أوجب منه المقدر شيء، عفوا، فإذا أوجب منه المقدر شيئا بإلا، فإذا شو مكتوب عندك شيخ محمود شيء فإذا أوجب منه أي نعم فإذا أوجب من ذلك المقدر نعم شيء بإلا جاء القصر ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء، لأنه نفى الحكم عن كل فرد من الأفراد. جيد. ولم يبقى إلا فرد واحد. وفي إنما يؤخر المقصور عليه، أيضا في إنما يؤخر المقصور عليه، تقول إنما ضرب زيد عمرا، فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد إلا، فيكون هو المقصور أو فيكون هو المقصور عليه، ولا يجوز تقديمه أي تقديم المقصور عليه بإنما، هذا بخلاف التفت بخلاف إلا. إلا ليش يجوز تقديم المقصور عليه؟ لأنك عندما تقدم المقصور عليه تقدمها مع إلا، فحتى عندما يقدم المستثنى عندما يقدم مع إلا نعرف أنه أن محله التأخير، ولكن الطرف المتأخر في إنما زيد كاتب إذا قدمته فيقع الالتباس في أنه هل هو المقصور وقد جاء على أصله أو أنه المقصور عليه وقد أخر أو قدم. قال أي ولا يجوز تقديم أي تقديم المقصور عليه بإنما على غيره، ليش؟ للالتباس، كما إذا قلنا في إنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب عمرا زيد، هذا بخلاف النفي والاستثناء فإنه لا التباس أو لا الباس فيه، إذ المقصور عليه هو المذكور بعد إلا، وإلا دائما لا تنفك عن المستثنى سواء قدم أو أخر. وهنا شو مكتوب عنكم؟ وهنا ليس إلا
مذكورا في اللفظ
المتضمن، نعم، وهنا يعني وهنا يعني في إنما ليست إلا، نحن قلنا فيما سبق أن إنما في بعض الأقوال إنما تفيد النفي والاستثناء، يعني كأنها بمعنى ما وإلا. فإنما وإن كانت تستبطن معنى إلا، إلا أن إلا فيها ليست مذكورة في اللفظ بل مذكورة بشكل متضمن، يعني وهنا أي في إنما ليست إلا، ليس لفظ إلا مذكورا في اللفظ بل مذكورا بشكل متضمن. طيب بقي المطلب الأخير، قالوا وغير يعني ولفظ غير، كلمة غير كإلا، ككلمة إلا في إفادة القصرين، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا وتعيينا، وفي امتناع مجمعة لا العاطفة لما سبق. جيد، فلا يصح ما زيد غير شاعر لا كاتب، ولا ما شاعر غير زيد لا عمرو، على ما تقدم فيما سبق من أن النفي لا يجتمع مع الاستثناء، نفي بلا طبعا أو العطف لا يجتمع مع الاستثناء. القول في الإنشاء يقع الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.